فمن ثم وقفوا عن شرب الخمر أوقات الصلاة، فلا يشربون إلا الوقت الواسع من بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل أمر واسع، أو من بعد صلاة الصبح إلى الظهر الأمر واسع، لكن من بعد العصر وصل المغرب، بعد المغرب وصل العشاء، فأخذوا أخذا بتعاليم الله لا يشربون في الأوقات التي يبقى السكر معهم ويدخل وقت الصلاة. فمن هنا أخذت التساؤلات، ومن يسأل رسول الله هو معلمهم وهاديهم ومرشدهم، هو الواسطة بينهم وبين ربهم. هنا قال ويسألونك عن الخمر والميسر، أجبهما يا رسولنا، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا الجواب الحكيم. والميسر ما هو؟ حي ولا إنسان؟ وإلا من ميسر؟ الميسر يطلق على آلات القمار، سواء بالكعاب أو بال أو اليردش أو كذا، أو كل ما يلعب به الآن أو في الورق كذا، ولنا كانوا يلعبون بالكعاب النردشير كذا. لما سمي هذا ميسر؟ لأنه يحصل صاحبه على المال بيسر ولا كلفة، عاكف على رجليه جالس ويلعب، وإذا ظفر وفاز أخذ المال، مأخوذ من اليسر. ومن يسر ييسر العبد إذا حصل على منفعة بدون تعب ولا ضرر. قل يا رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما إثم كبير. ما الإثم هذا؟ الإثم حقيقته كل ضار فاسد، كل ما يضر بالعقل أو العرض أو المال أو الدين أو العقل فهو إثم، لأنه ضار ومن حيث هو فاسد. فكل ما يضر العبد في عرضه في ماله في دينه في عقله فهو إثم. والعرب كانوا يطلقون في الجاهلية على الخمر إثم الإثم، يسمونها الإثم، هذا أين شرب الإثم يسمونها الإثم. قال شاعرهم شربت الإثم حتى ظل عقلي كذاك، يقول شربت الإثم حتى ظل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول، شربت الإثم حتى ظل عقلي وتاه كذلك الإثم يذهب بالعقول. عرفوا أنها ضارة وفاسدة وسموها لذلك الإثم قبل التشريع وبيان الإثم وغيره. إذن أجابهم الرحمن جل جلاله بهذا الجواب، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، وإثمهما ومنافع للناس. ما هذه المنافع للناس؟ أولا الخمر كانوا يستوردونها من الشام بلاد العنب، وهم تجار وخاصة أشراف مكة وسادتها، ويبيعونها فيكسبون أموالا طائلة لكم يعتقونها وكانت لها منزلة، فهؤلاء التجار استفادوا ربحوا. كذلك شاربها يجد تخفيفا عن نفسه من الكآبة أو الحزن، ينشرح صدره ويحصل على سرور وفرح وبهجة حال سكرته دي المنافع. وأما الميت فيه منفعة ما هي، كانوا يشترون الجمل وينيخونه عند الصفاء ويلعبون، الذين ينجحون لا شيء، والذين خابوا خسروا في اللعبة يسددون قيمة الجمل ويذبحونه للفقراء والمساكين فقط، لأنهم أشراف ما يأكلون هذا اللحم الذي أخذوا بالقمار، يطلق يذبح ويوزع لحمه، هذا معنى منافع للناس. وإثمهما أكبر من نفعهما، وما دام الإثم أكبر من النفع معنى اتركوهما، لكن لا بصراحة. ومن هنا عمر أخذ يلح على الله: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافعا، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافعا، يلح بالدعاء ليلا نهارا. لأن لما نزلت هذه الآية بعضهم كف عن القمار وعن شرب الخمر، وبعضهم قال ما في نص صحيح، ما قال لا تشربوا أو لا تلعبوا. عمر اضطهد فأخذ يدعو الله ويلح في دعائه، واستجاب الله له، فجاء نص التحريم من سورة المائدة بعد سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ما عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ من قال لا كفر. فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا ربنا انتهينا. وهذه واحدة مما استجاب الله في هذه عمر، واحدة من أربعة استجاب الله لعمر فيها. من هذه الأربعة مقام إبراهيم، قال: يا رسول الله لو اتخذ من مقام إبراهيم صلى فنزل واتخذوا من مقام إبراهيم صلى. قال: واثقت ربي في كذا. لما عمر في هذه الوضعية؟ وما هو إلا لصفاء روحي وطهارة. إذا صفت روح العبد وزكت وطابت وطهرت يصبح قريب من الملائكة، قريب من الله. إذن فحرم الله الخمر بآية المائدة، وقبل آية النساء والبقرة وإلى نزلت آية تعلن جوازها ويمتن الله تعالى على الناس بها في سورة النحل المكية: من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذه أصل الإباحة، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم لما حدث ما حدث فالصلاة وقال ما قال إمامهم، حرم الله شربا عند الصلاة، فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقربها وهو يصلي أو يريد الصلاة. خف شربها واضطربوا فأخذوا يتساءلون، فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فكف من كف وانقطع من انقطع عن شرب الخمر والعين الميسر حتى نزلت آية المائدة إذ عمر يلح على الله ربنا بين لنا في الخمر بيانا شابها فلما نزلت فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا ربنا انتهينا يا ربنا وأريقت دنانها وقلالها في أزقة المدينة حتى سالت الخمر كالمطر إذا سالت الأزقة الصغيرة وما بقي مؤمن يشربها. هذا معنى قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه فيها الترغيب في البعد عن الخمر والميسر وفي تركهما لكن ليس نصا في التحريم. فإن هذا إذن بما حرمت بآية المائدة الصورة الآتية بعد النساء إن حرمت بقولي فهل أنتم منتهون هذه الصيغة للتهديد قالوا انتهينا ربنا. وفي آية المائدة بين الله تعالى مضار الخمر والميسر فقال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس أولا وسخ من عمل الشيطان يريد فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يريد الشيطان ماذا؟ أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. عرفنا أن اللاعبين أحيانا والله يتسابون وأحيانا يتضاربون تبهتم. وماذا؟ ويصدكم عن ذكر الله. والله ما بلغنا أن جماعة يلعبون الكرم وهم يذكرون الله عز وجل. انتهى ذكر الله وعن الصلاة يؤذن المؤذن ويدعو الداعي الصلاة وهم مكبون على اللعبة حتى تنتهي وإن صلى الناس وانتهى الصلاة. إذن فنعود إلى الخمر من الله على الناس بأنهم يستخدمونها ويستخرجونها من التمر والعنب ثم نزل حرمة شربها عند الصلاة ثم بين تعالى لهم مضارها وأن إثمها أكبر من نفعها ثم نزلت آية المائدة فحرمت على الإطلاق وأراقوها عند أبوابهم. والرسول صلى الله عليه وسلم جلد من شربها وجلد المؤمنون مع رسول الله ثم قرر علي باستنباطه أن شاربها يجلد 80 جلدة قياسا على القذف الذي يقذف مؤمن بالفاحشة يا زاني أو يا كذا إن لم يأتي ب4 شهود على صحة ما رمى به المؤمن يكشف عن ظاهر ويجلد 80 جلدة. علي قال ما دام القاذف يجلد شايب الخمر السكران يقذف ويقول أسوأ من القذف. فأجمعت الأمة بعد علي على أن شارب الخمر إذا ثبت شربه يجلد 80 جلدة على ظهره وكل مسكر حرام. هذا السؤال الأول. الثاني ويسألونك ماذا ينفقون لما نزل أنفقوا في سبيل الله لما نزل الأمر بالإنفاق أنفقوا في سبيل الله قالوا كيف كم مات ما الذي ننفق بين لنا يا رسول الله. فجاءوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوا وتساءلوا فأنزل قوله تعالى قل العفو. أنفقوا العفو أي الفضل والزايد عن قوتكم وحاجتكم، أنفقوا في سبيل الله للجهاد للفقراء للمساكين لليتامى ما زاد عن حاجتكم، أما ما أنتم في حاجة إليه فأنتم أولى. هذا العفو الفضل الزائد عن الحاجة. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بقوله الصدقة أفضل الصدقة ما كان عن غنى، أفضل الصدقة ما كان عن غنى، ما معنى غنى؟ عن كفاية، ما أغناك الله به لتسد حاجتك أنت وأسرتك من طعام وشراب ولباس، الزائد هو الذي تنفق منه. أما أن تترك أسرتك هي وتخرج طعامك لا، لأن هي تريد أن تسد جوعة شخص وفي بيتك جاية، تريد أن تستر عورة شخص ومن معك قد تبدو عوراتهم. فمن رحمة الله وإحسانه لأوليائه أجاب عن هذا بقوله قل العفو، قل لهم يا رسولنا العفو هو الذي تنفقونه، خير الصدقة أفضل الصدقة ما كان عن غنى. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو هو الذي ينفقونه كذلك يبين الله لكم الآيات، أي كما بين لكم هذه الأحكام الشرعية ما زال القرآن ينزل والله يبين الآيات الحاوية للتشريع الإلهي من الذرة إلى المجرة. كل الحياة لها قوانينها وشرائعها وما تتبعه وما تتركه في هذا الكتاب الكريم. ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وبقي شيء ما عرفوا حكم الله به، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم أي رجاء أن تتفكروا فتذكروا وتعرفوا ما هو النافع وما هو الضار، ما ينفعكم في دنياكم الثانية وما ينفعكم في آخرتكم الباقية. بهذا العلم يوما بعد يوم والآيات تنزل بالأحكام والتشريع، به تصبحون متفكرين عقلاء واعين بصراء، فتعرفون ما ينفعكم في دنياكم الفانية وما تتطلب هذه الدنيا الفانية وما ينفعكم في الدار الآخرة الباقية. ومعنى هذا إذا كانت الدنيا فانية والآخرة باقية ليكن عملكم للباقية أعظم وأكثر من عملكم للفانية، وهذا أمر معقول. السؤال الثالث في هاتين الآيتين ويسألونك عن اليتامى، هذا السؤال سببه قوله تعالى من سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذه دوختهم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار وسيصلون يوم القيامة أو بعد الموت سعيرا منتهبا من أجل أكلهم أموال اليتامى. لما نزلت هذه الآية ارتبك المؤمنون وتطاعب الصالحون، وبعضهم على الفور فاصل يتيمه عنه، صارت المرأة تطبخ غدا يتيمها وغدا زوجها وأولادها، ولا تخلط طعام يتامها مع طعام أولادها وزوجها، وفيه مشقة. حتى الماء، هذه القربة فيها ماء اليتامى، يعني ما كان يشترى ويأتي الخادم به من مكان بعيد، الطعام كالشراب كاللباس كالنوم فصل، فوقعوا في ورطة عظيمة، أتعبهم، تطبخ مرتين. أين يوجد القدران والثلاثة؟ كيف نفصل هذا؟ بكوا لقوة إيمانهم وبصيرتهم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن هنا بدأت التساؤلات، كيف نفعل يا رسول الله؟ ويسألونك عن اليتامى، أجبهم يا رسولنا، قل إصلاح لهم خير، بدل أن تفصلوا طعامهم وشرابهم وكل حاجاتهم عنكم وفي مشقة عظيمة. العبرة ما هي بالفصل، العبرة بالمنفعة، فخلطهم أنفع لهم من فصلهم. لما؟ إذا كان طعام الجماعة الأسرة 7 ريالات واليتيم ريال معهم ولا لا، إذا طبخنا لوحده ما ينفع ريال، يحتاج إلى أكثر، الفلفل والملح والخبز وكذا على حسابه. لكن إذا كان مع مجموعتنا معنا يتيمان وأهل بيت 10 أمصار، لأن يكون معنا في القدر أخص عليهم. قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فهم إخوانكم، والأخ لا يفصل عن أخيه ولا يبعد عنه، ما في غرابة ولا عجب. إذن المهم أن تحافظوا على أموالهم فلا تأكلوها بالباطل. وهنا لطف الله بهم ورحمهم بهذه الكريمة. ويسألونك عن اليتامى قل لهم يا رسولنا إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فالطعام والشراب والكساء والمنزل فهم إخوانكم، والأخ لا يطلب لأخيه إلا ما ينفعه ويبعد عما يضره فلا حرج. إذن اخلطوا طعامكم مع طعامهم لأن ذلك أرفق بكم من حيث التعب والمشقة، وأرفق في المال لليتامى. بينت لكم إذا كانت تطبخ طعامين، طعام لليتامى وآخر لأولادها وزوجها، هذا العمل شاق وإلا لا؟ ثم لو بقي اليتيم معهم يأكل كفاية ريال إذا كان 7 أو 8، لكن إذا طبخ له طعام خاص يكلف طعام الأسرة كاملة أو يقاربه أو يكاد. قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. أي يا أولياء اليتامى خالطوا يتامكم، والله عز وجل يعلم المصلح منكم لأموال اليتامى والمفسد لها، فاتقوا الله وخافوه واخشوه فإياكم والإضرار بيتامكم، حافظوا على أموالهم. ولو شاء الله إعناتكم لأعنتكم، لو شاء الله مشقتكم وتعبكم لفعل، ولكن خفف عنكم ذلك. إذ لو فرض فصل أموال يتامى على أموال الناس الأولياء لكانت مشقة لا شك فيها، بدل أن نحرف قطعة أرض وهو معنا وله فيها على قدر، وإذا نحرف له أرض خاصة به كيف نستطيع؟ مثلا نشتري شاة نحلبها أهل البيت، إذن هو يحتاج إلى شاة أخرى، خلي يشرب معنا كاسه والنفقة جزء من 7 مثلا. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز قوي قادر لا يمانع فيما يد حكيم في شرعه وتدبيره لعباده، فليتق الله وليحذر. هذه 3 أسئلة في آيتين. هكذا يعلمهم يوما بعد يوم ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والإسلام قد اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم، ما ترك شيئا يحتاج إليه المسلمون إلا بينه، في الأموال، في الأعراض، في العقيدة، في السلوك، في التجارة، في السياسة، في كل شؤون الحياة. فإذا أقبل المؤمنون على كتاب الله وهدي رسوله ما ضلوا أبدا، ومتى أدبروا وأعرضوا والتفتوا إلى غير الكتاب والسنة أكلتهم الطعام والحياة كما هو الواقع. اسمعوا الآية، تأملوا. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا الجواب، متى حرمت الخمر؟ بعد هذا التساؤل، وفيه إشارة إلى تركهما. لما؟ لأن الضر أكثر من النفع. إذن فتركوهما. فتساءلوا فنزلت آية النساء فهل أنتم منتهون. المائدة. ويسألونك ماذا ينفقون، لما أمرهم الله بالإنفاق قل أنفقوا في سبيل الله، وأنفقوا كم، ماذا ننفق. إذن ففسر الرسول ذلك بقوله لما قال قل العفو، أنفقوا العفو أي الزائد عن حاجتكم. فقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غناء. والغناء ليس معناه أن تملك الملايين، الغناء ما أغناك عن سؤال الناس، ما سد حاجتك وحاجة أهل بيتك. إذن وقوله تعالى في الآية ويسألونك عن اليتامى كيف نتعامل معهم، ماذا نصنع، وقد هددهم الرحمن بقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى بغير حق ظلما، أي بغير حق من مصير ما هو، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فاضطربت المدينة وأهلها، ماذا نسمع. فنزل قوله تعالى قل إصلاح لهم خير. فسألوا يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. أما فصل طعامهم وشرابهم ومنامهم ووعاكم هذا فيه ضرر من جهتين، من جهة مشقة كبيرة على المرأة التي تقوم بهذا، ومن جهة أخرى أننا إذا طبخنا طبخ خاص أو كذا يكلفهم أكثر من أن يكونوا مختلطين مع الأسرة بما فيها. لكن راعوا دائما الصالح لليتامى، افعلوا والله يعلم المصلح من المفسد. ولو شاء الله لأعنتكم، أي ولو شاء الله إعناتكم لأعنتكم، أي أوقعكم في لعنة. العنة المشقة الضار القوية. إن وسلموا لله قضاءه وحكمه وتدبيره فإنه عزيز لا يمانع، إذا أراد شيء كان فلا تخرج عن طاعته. حكيم يضع كل شيء في موضعه، الذي يتهيأ للصلاة ويطلبه يصلحه، والذي يتهيأ الفساد ويريده يتركه وفساده حتى يهلك. أعيد تلاوة الآية مرة أخيرة ونقرأ شرحها إن شاء الله زيادة في الفهم. اسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فهمنا معنى العفو من ضد المؤاخذة؟ لا، ما زاد عن الحاجة. كذلك أي كهذا التدين يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في أمور دينكم ودنياكم فتعملوا لدنياكم ولآخرتكم بحسب حالها. الدنيا فانية والآخرة باقية، فلو أنفقنا نصف ما نملك على الآخرة أفضل لمن ننفق نصف على الدنيا الباقية. وقوله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، لا فصلهم، القضية قضية الحفاظ على أموالهم وتنميتها لهم حتى إذا بلغوا أشدهم وامتحنوا ونجحوا يجدون أموالهم وافعة محفوظة لهم. وإن تخالطوهم فإخوانكم لا حرج، والله انتبهوا يعلم المفسد من المصلح. إذن والله عزيز حكيم. الآن اسمعوا الشرح مع ما فيه من زيادة. قال نعم كيف إذا أنا عاجز ولا أستطيع أن أنمي هذا المال ماذا نصنع؟ لابد أن نأخذ من تلك 5000 على قدر حاجة يتيمي كذا. وإنما إذا كان المال أكثر من 5000 صالح للعمل، عمر كان يقول اتجهوا في أموال يتاماكم حتى لا تأكلها الزكاة. ثبات فهذه 5000 لا تضعها في بنك ربا، تنميها لليتامى، تحرقهم وتحرق نفسك. انظر الى تاجر صادق امين كما كنا قبله وقل هذه 5000 اتجه بها واعطينا ربحها ليتيمنا. ثبات فبحمد الله كل شرط وفى له شيئا ينفقه 4 سنين 5 بلغ هذا اليتيم تعطيه ماله. هو هكذا اتجهوا في أموال يتاماكم حتى لا تأكلها الزكاة. كيف تأكلها الزكاة؟ كل عام تزكيها تنفذ وإلا لا؟ رضي الله عن عمر وعن من يترضى عنه. قال اسمع الآن ما في فهمك من الآيتين مشروحا الآن مفصلا. قال كان العرب في الجاهلية، ما معنى في الجاهلية؟ في عهد الجاهلية. والجاهلية ما هي؟ ظلم الكفر والشرك والجهل. كان العرب في الجاهلية يشربون الخمور ويقامرون، ما معنى يقامرون؟ يعملون يلعبون القمار بأي شكل كان. قال فبدأ وجاء الإسلام أي الدين الإسلامي، فبدأ دعوتهم إلى التوحيد والإيمان بالبعث الآخر، إذ هما الباعث القوي على الاستقامة في الحياة. بما بدأ الإسلام المؤمنين؟ بالإيمان بالله واليوم الآخر. 10 سنين لا عبادة، في السنة العاشرة فرض الله الصلوات 5. إذن قال ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم والعديد من أصحابه، هاجروا من أين إلى أين؟ من مكة إلى المدينة. قال وأصبحت المدينة تمثل مجتمعا إسلاميا، مجتمع إسلامي لكثرة المسلمين فيها. قال وأخذت الأحكام تنزل شيئا فشيئا، فحدث يوما أن صلى أحد الصحابة بجماعة وهو ثملان. ما معنى ثملان؟ سكران، عقله ملتبس عليه، مغشى مغطى، وهو تملان فخرط في القرآن فيما يقرأه قدم وأخر بل قال كلمة أخرى. قال فنزلت آية النساء وهي يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكانوا لا يشربونها إلا في أوقات معينة. وهنا كثرت التساؤلات حول شرب الخمر فنزلت هذه الآية يسألونك عن الخمر والميسر فأجابهم الله تعالى بقوله قل من الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فترك الكثير كلا من شرب الخمر ولعب القمار لهذه الآية الكريمة وبقي آخرون على ما كانوا عليه. فكان عمر يتطوع إلى منعهما منعا باتا ويقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا أي لقلوبنا. فاستجاب الله تعالى له ونزلت آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان هذه الآية يفهموها أو فهموها الذين يلعبون الكرم ويقضون الساعة والساعتين ويقول نحن ما بيننا ميسر ولا مال فقط للتسلية. تبهتم نحن نقول وإن كنتم لا تتقاضون شيئا بل لو كان من يعطيكم المال لتلعبوا فقط والله لا يحل. لما؟ لقوله تعالى في بيان العلة إنما يريد الشيطان من لعبكم وقماركم وشربكم الخمر يريد ماذا؟ أن يوقع بينكم العداوة والبغضة. هل يصح أن يتعادى المؤمنون أو يبغض بعضهم بعضا؟ الشيطان هنا وجد طريقا لإيقاعكم في العداوة والبغضاء وبذلك يفرح مزق شملكم اجتماعكم حتى قال إذن ويصدكم عن ذكر الله. فأي عمل يصد المؤمن عن ذكر الله ويقضي الساعة والساعتين للصلاة فهو حرام وعن ذكر الله وعن الصلاة أيضا. وأخيرا فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. قال فأجابهم الله تعالى بقوله قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فترك الكبير كل من شرب الخمر ولعب القمار لهذه الآية وبقي آخرون أن يشربون ويلعبون. فكان عمر يتطوع إلى منعهما منعا باتا ويقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فاستجاب الله تعالى له ونزلت آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى قوله فهل أنتم منتهون. فقال عمر انتهينا ربنا. وبذلك حرمت الخمر وحرم الميسر تحريما قطعيا كاملا. ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم حدا للخمر وهو الجلد وحذر من شربها وسماها أم الخبائث وقال مدمن الخمر لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه في ثلاثة نفر وهم العاق لوالديه لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ومشبل إزاره للخيلاء والفخر لا يكلمه الله ولا يزكيه ومدمن شرب الخمر المواصل لها. وقوله تعالى فيهما إثم كبير ومنافع للناس فهو كما قال تعالى, فقد بين في سورة المائدة منشأ الإثم وهو أنهما ينسيان يسببان العداوة والبغضاء بين المسلمين ويصدان عن ذكر الله وعن الصلاة, وأي إثم أكبر في زرع العداوة والبغضاء بين أفراد المسلمين والإعراض عن ذكر الله وتضييع الصلاة. حقا إن فيهما لإثما كبيرا, وأما المنافع فهي إلى جانب هذا الإثم قليلا, ومنها الربح في تجارة الخمر وصنعها وما تكسب شاربا من النشوى والفرح والسخاء والشجاعة. وأما الميسر فمن منافع الحصول على المال بلا كد ولا تعب وانتفاع بعض الفقراء, إذ كانوا يقامرون على الجزور من الإبل ثم يذبح ويعطى للفقراء والمساكين. أما قوله تعالى في الآية يسألونك ماذا ينفقون, فهو سؤال نشأ عن استجابة من قول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله, فأرادوا أن يعرفوا الجزاء الذي ينفقونه من أموالهم, فأرادوا أن يعرفوا الجزء والقدر الذي ينفقونه من أموال في سبيل الله, فأجابهم الله تبارك وتعالى بقوله قل العفو, أي ما زاد على حاجتكم وفضل عن نفقاتكم على أنفسكم. ومن هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى, رواه البخاري. وقوله وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة, أي مثل هذا البيان يبين الله لكم الشرائع والأحكام والحلال والحرام ليعدكم بذلك إلى التفكير الواعي البصير في أمر الدنيا والآخرة, فتعملون لدنياكم على حسب حاجتكم إليها وتعملون لآخرتكم التي مردكم إليها وبقاؤكم فيها على حسب ذلك. قال وهذا ما تضمنته الآية الأولى. أما الآية الثانية يسألونك عن اليتامى, فإنه لما نزل قوله تعالى من سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا, خاف المؤمنون والمؤمنات من هذا الوعيد الشديد, وفصل من كان في بيت يتيم يكفلوه, فصل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه, وحصل بذلك عنة ومشقة كبيرة وتساءل عن الخروج أو المخرج, فنزلت هذه الآية وبينت لهم أن المقصود هو إصلاح مال اليتامى وليس هو فصله أو خلطه, فقال تعالى قل إصلاح لهم خير, مع الخلط خير من الفصل مع عدم الإصلاح ودفع الخلط ودفع الحرج في الخلط. فقال تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم, والأخ يخالط أخاه في ماله, وأعلمهم أنه تعالى يعلم المفسد لمال اليتيم من المصلح له ليكون دائما على حذر. وكل هذا حماية لمال اليتيم الذي فقد والده ثم زاد الله في منته عليهم برفع الحرج في المخالطة. فقال تعالى ولو شاء الله لأعنتكم, أي أبقاكم في المشقة المترتب على فصل أموالكم عن أموال يتامكم. وقوله إن الله عزيز أي غالب على ما يريده, حكيم فيما يفعله ويقضي به. وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد, فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر الجابر الجزائري, وذلك اليوم السبت الموافق الثاني ليلة الثالث من شهر جمادى الآخرة في عام 1415 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأحد من يوم السبت، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحمد لله. ولا ننسى تلك العطية الإلهية التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال، وقوله الحق: من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير
يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، كان كالمجاهد في سبيل الله. من أتى هذا المسجد النبوي الشريف لا يأتيه إلا لخير يعلمه غيره أو يتعلمه من غيره، كان في الأجر كالمجاهد في سبيل الله. الحمد لله الذي وهبنا وحرم منه غيرنا، والله ذو فضل عظيم. وها نحن مع هذه الآية الكريمة من سورة البقرة، سورة الأحكام، تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولا تنكحوا المشركات أي ولا تتزوجوا أيها المؤمنون المشركات اللائي يعبدن مع الله غيره. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إلى غاية أن يؤمن بالله ربا لا رب غيره وإلها لا إله سواه، ويعبدنه بما شرع من العبادات. هذه الغاية، حتى يؤمن. ثم قال تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة. أمة غير حرة، مؤمنة خير من حرة مشركة. أمة مؤمنة بالله ولقائه، مملوكة رقيقة، خير من حرة جميلة حسنة وهي مشركة. ولو أعجبتكم، الأمة الرمشة العمسة قل ما شئت، أمة خير من حرة حسنة جميلة كيفما كان. لما؟ أولا لقد أغلق الباب، لا يحل لمؤمن أن يتزوج كافرة مشركة. يهديكم الله تعالى. ومع هذا زيادة في البيان والتوضيح، يقول تعالى: ولا أمة، والله لا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، لحسنها وجمالها أو طرائها أو ما شاء. ثم قال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوا بناتكم أخواتكم المؤمنات من مشرك حتى يؤمن، فإن آمن فعلى الرحب والسعة، ما دام مشركا وإن كان ابن عم أو ابن أخ أو كان من كان لا يزوج بمؤمنة. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ومن باب الترغيب: ولا عبد وعزة الله وجلاله لا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. عبد رقيق مملوك أسود كذا مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك شرفه ماله جماله قل ما شئت. ثم قال: أولئك يدعون إلى النار، أي الكفار المشركون الذين حذرناكم من إنكاحهم ونكاحهم. أولئك يدعون إلى النار، يدعون من؟ يدعونكم، الذي يتزوج مشركة سوف ينغمس في بؤة الشرك ويدخل جهنم. أولئك يدعون إلى النار إلى دخولها. يدعون من أجابهم وحقق رغباتهم. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. شتان ما بين دعاة الشرك والكفر ودعوة الله عز وجل إلى الجنة لتدخلوها والمغفرة بإذنه بأن يتوب عليكم وتتوبوا ويدخلكم الجنة. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون فيستعظون ويعتمون ويعملون. هيا الآن أسمعكم الآية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذه آية فقط احتوت على هذه الأحكام. أولا، حرام على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات. لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتزوج مشركا، ويمتنع من التزوج بها إلى أن تسلم. فإذا أسلمت قلبها ووجه لله وأصبحت من المؤمنات تزوج إن شئت. أما وهي مشركة تؤله غير الله مع الله وتعبد مع الله سواه فلا يحل الاتصال بها بحال من الأحوال. وقوله ولا أمة مؤمنة فيه إذن بأن يتزوج المؤمن الحر الأمة للضرورة إذا كانت مؤمنة. إذ قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. بهذا القيد: فمن لم يستطع منكم طولا قدرة على المال ليتزوج حرة بتكاليف كثيرة فلا بأس أن يتزوج مؤمنة آمة مؤمنة. هذه رخصة من الله عز وجل مبينة في سورة النساء وعرفها المؤمنون. ولهذا قال هنا: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وهذا أيضا يدخل فيه امتلاك اقتناء شراء أمة مؤمنة خير من أمة مشركة، لا للنساء بل للعمل والخدمة. عرفتم هذه؟ علموها إخوانكم الذين بلغني أنهم يستقدمون العمل الكافرين لأنهم أرخص من العمل المؤمنين من الفيلديين وغيرهم. ويصرحون: المؤمن يطلب كذا والكافر كذا. والله لو عرفوا هذا ما أقدموا على هذا. ما دمت مضطرا إلى عامل والمؤمنون متواجدون متوفرون كيف ترضى بأن تأتي بكافر ويعاشرك ويجالسك وتظل وتمسي معه لو كان هناك بصيرة؟ من أين تأتي البصيرة وهم لا يشهدون هذه الحلق ولا يجلسون فيها ولا يفكرون في العلم والعمل به؟ هذا توجيه الله ولنا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا وجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوا مشركا بناتكم وأخواتكم حتى يؤمنوا، وهو مشرك لا يمكن أن نزوجه. ولهذا إجماع الأمة المسلمة على أن المؤمن لا يتزوجها كافر سواء كان كتابيا أو مشركا. ولو علم المسلمون بأن امرأة مؤمنة تزوجها كافر وجب عليهم أن يغزوا تلك البلاد ويخلصوا تلك المؤمنة من ذلك الكافر. مؤمنة تؤمن بالله ولقائه يتزوجها كافر، كيف تعبد الله وتطيع هذا الزوج؟ تعارضت مهمتها، هي مأمورة بعبادة الله، كيف تعبد الله وهو لا يؤمن بالله، لا يسمح لها حتى أن تغتسل، فكيف يسمح لها أن تصوم وتصلي؟ لا يحل للمؤمنين عامة أن يروا مؤمن يتزوجها كافر ولو كان كتابيا من اليهود والنصارى فضلا عن المشركين، لتعارض حقين، حق الله وحق الزوج، فكيف تعبد الله؟ يجوز للمؤمن أن يتزوج كتابيا لأنه سلطانها وقاهر لها، لا تستطيع أن تمنعه من شيء هو يمنعها. أما أن المرأة المؤمنة توضع تحت كافر كتابيا كان أو مشركا لا يمكنها أن تعبد الله عز وجل. فلهذا الإجماع لا خلاف، إذا بلغنا أن مؤمنة تزوج كافرا يجب أن نفصلها عنه وأن نريدها. هل يفعل المسلمون هذا؟ أيام كانوا نعم قد يغزو ذلك البلد لتخلص هذه المؤمنة، أما الآن المؤمنات يتزوج بهن البريطاني والفرنسي والإيطالي والأسباني ولا يتسلم. ولا تنكحوا المشركين بناتكم أو أخواتكم أو أمهاتكم حتى يؤمنوا، يدخلوا في الإسلام بالإعلان عن الشهادتين ثم بالصلاة والاستعداد لأداء الواجبات كالزكاة والصيام والحج. أما الكتابية إذا كان بيننا وبين قومها عهود، معاهدة سلم وعدم اعتداء ولا حرب، أو كانت في ذمتنا لا بأس، للحاجة للضرورة أيضا، كيف أترك مؤمنة بلا زواج وأتزوج كافرة؟ من أحق برحمتك وإحسانك، الكافر أو المؤمنة؟ ولكن إذا وجدت ذمية أو معاهدة دائمة لا حرب ولا إعلان عنها يتزوجها المؤمن بإذن الله تعالى، إذ قال عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمون أجرهن الآية، أي وأذن لكم في نكاح المحصنات من أهل الكتاب. والمحصنة ليست العاهرة الزانية المعروفة بالعهر، لا يمكن أن تتزوجها إلا أن تكون عفيفة محصنة. إذن لا تقل لما أذن لنا في نكاح الكتابية ولم يأذن لنا في نكاح المشركة،
للفرق الموجود بين المشركة وبين الكتابية. المشركة تعبد غير الله، لا تعرف الله أبدا، وكتابية تؤمن بالله ولقائه والدار الآخرة، وتؤمن بكتب الإلهية والوحي، وإن كانت كافرة لأنها ما آمنت بالرسول الخاتم ولا بكتاب الناسخ لغيره. إذن وأما الحربية إذا كان بيننا وبين النصارى بريطانيا أو إيطاليا أو فرنسا حرب ولا معاهدة، فلا يحل نكاح الحربية وإن كانت كتابية، لأن تخونك وتخون بلادك والدولة، وتنقل ما شاءت أن تنقل إلى دولتها، بل وتريد أن تقتلك أيضا لأنك عدو. الحرب معلى بيننا وبينهم والنار مشتعلة، كيف ترضى وأنت تقتل في آبائي وإخواني؟ مرة ثانية، الحربية الكتابية لا يحل نكاحها كالمشركة، فإن كانت من أهل الذمة تحت رايتنا أو بيننا وبين قومها عهود طويلة المدى لا حرب ولا قتال، في هذه الحال يجوز فقط، ما هو مستحب أو فاضل للحاجة. أما أن تترك المؤمن الربانية وتتزوج يهودية أو نصرانية فهذا لا يليق بمؤمن أبدا، إلا في حالة عدم وجود المؤمنة أو اضطرت الظروف إلى هذه الكافرة فلا حرج. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، مسألة نحوية، أين طلاب النحو؟ عندنا قرأ أحد الطلبة على الشيخ ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، قال لا والله ولو آمن. يقرأ الآية ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، قال لا والله ولو آمنوا، لأن نكح تزوج، ولا تنكحوا لا تزوجوا، فلحن هو ما فرق بين الثلاث والرباع. قرأ ولا تنكح المشركين، قال لا والله ولو آمنوا. يجوز نكح الذكور حتى في الحيوانات؟ ما يجوز ولا وجود لهم. الفرق بين نكح تزوج وأنكح زوج. لا تزوجوا المشركين من إخوانكم أو أقربائكم حتى يؤمنوا، أما وهو مشرك ولو كان أباك أو أخاك لا تزوجوا ولا تحضر عقد نكاحه ولا تسمح لمؤمنة أن تتزوجه. فأنتم الفرق بين نكح وأنكح، تزوج أو زوج غيره. والله يقول لا تزوج المشركين بناتكم أخواتكم حتى يؤمنوا. إذن هذه الأحكام خلاصتها معاشر المستمعين والمستمعات أن نكاح المشرك الكافر لا يحل أبدا بحال من الأحوال، وأن نكاح الكتابية من يهود أو نصارى يجوز عند الحاجة إليه والضرورة. ثانيا، الكتابية إذا كانت محاربة، دولتها الحرب معلنة بينها وبينها كاليهودية الآن في فلسطين، والله لا يحل أبدا نكاحها، لأن الحرب قائمة ما في سلم ولا معاهدة. المحاربة لا يحل نكاحها وإن كانت كتابية، فتلحق إذن بالمشركة في المنع. الكافر لا يحل أن نزوجه مؤمنا أبدا، الكافر كتابي أو مشرك مطلق لا يحل لو أن يتزوج مؤمنا،
وإن بلغ ذلك المسلمين يجب أن يقوموا كلهم لتصليص هذه المؤمنة. ما هي العلة في ذلك؟ ما السر؟ نعم يقول هذا الحبيب العلة أنها إذا كانت تحت كافر وله السلطة عليها سلطة الزواج يمنعها أن تذكر الله وتعبده وتشكره وهي ما خلقت إلا للذكر والشكر والعبادة. فلما تعارض الحقان بطل حقه وثبت حقه. فلا يحل للمؤمن أن يزوج ابنته كافرا كتابيا كان أو مشركا، لا فرق بينهما، لأن للزوج سلطة على الزوجة شرعا وإلا لا، تحته يأمرها وينهاها، فإذا قامت تصلي قال لا تصلي، حق الزوج أولا. فلما تعارض حق الله وحق الزوج منع الله نكاحها بالمرأة الكافر. الآن نعم قال سائل وتارك الصلاة أو تاركة الصلاة نزوجها بالمؤمن أو نزوج المؤمن بها؟ ما عندنا تارك صلاة أبدا. لما تارك الصلاة يعدم يؤخر من أول النهار إلى صلاة المغرب، بقي عن أذان المغرب نصف ساعة، القدر الذي يمكن أن يغتسل إن كان جنبا أو يتوضأ ويصلي الظهر والعصر، فإن أبى يعدم يقطع رأسه. فلا يوجد في ديار المسلمين تارك للصلاة ولا تاركة، فلهذا لم يذكر هذا في الفقه أبدا، لأن تارك الصلاة كافر. ما دام كفر فكيف إذا نزوجه؟ كيف نبقي على حياته معتد خارج من حلقة الإسلام ودائرته؟ يعدم بالإجماع. فمن هنا ما عندنا كسر في هذا، تارك الصلاة لا وجود له بين المسلمين، فإن وجد فلا يزوج أبدا ولا تبقى تحته مرأة مؤمنة ولا يحل أبدا. تاركة للصلاة ما توجد، إن وجدت لا يمكن أن نزوجها لمؤمن. ثم للإنسان أن يعتبر، نقول أو الصلاة ما هي التكاليف التي يعجز عنها العبد ويحاول أن يتفصى أو يتخلص منها؟ ما هي؟ كونه يغسل أطرافه ويتنظف، هذا كل أطباء الدنيا يأمرون به، النظافة ضرورية لبقاء الإنسان. كونه يقف بين يدي ربه يتكلم معه يطلب حاجات يسأله، هذه حال تجعله ما يستطيع، والله لكافر، ما يريد أن يتكلم مع الله ولا أن يجلس بين يديه ولا أي إيمان أو إسلام. وصدق رسول الله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ما هي مظاهر العبادة والصلاة؟ كيف نعرف أنك مسلم؟ من العام للعام نقول صام وما يدرين أنك صرت في بيتك وتقول صائم. الزكاة ما هي؟ أكثر الناس لا يملكون نصابها. فما هي مظاهر الإيمان والإسلام في الصلاة؟ كل يوم وكل ليلة تدخل بيت الرب مع أوليائه وتناجيه وتركع وتسجد بين يديه طالبا عفوه ومغفرته، فإن رفضت هذا رفضت الإيمان بالله. ولكن لما عم الجهل وغطى أمة الإسلام فأشركت بربها وخرجت من دينها وقع يوجد تارك الجيوش الإسلامية ولا ربعها يصلي باستثناء هذا الجيش السعودي. عسكر في السكنات من شان يصلي ومن شان لا يصلي. نسبة المصلين عدد محدود. فلهذا اسمع، إذا بلغك أن فلان لا يصلي وخطبك علم الهيئة على رأس الموقف على الفور، فلان يخطبني وهو لا يصلي كيف نبقى جاحدين أو سافرين عليه؟ لا يحل لمؤمن في هذه البلاد تحت راية لا إله إلا محمد رسول الله أن يرضى بامرأة لا تصلي أو بولده أو بأخيه أو عمه أو جاره. ينصح له مرة مرتين يوم يومين أبا يعلم الآية أو المحكمة. أنا ماذا قلت؟ أنا قلت بلغ أنت، ما هو إذا قلت صدق بالله ويسمعك وتسكت أنت. أين الجهاد؟ رد عليك لا أصلي، امشي أنت برجليك حافيا إلى لا يوجد شخص كافر بيننا في المنزل وإلا في الدكان وإلا في العمل. سكوتنا هو الذي شجع هذه الظاهرة. أنا أقول لا يحل لك أن يترك ابنك الصلاة ومرتك وتسكت. المرأة ما يكفي فيها الصلاة، يكفي لا بد وأن تسجن حتى تصلي. ولهذا لا يحل لك أن تنكح ابنتك كافرا تاركا للصلاة، ولا أن تخطب لك أو لابنك مرأة كافرة لا تصلي. شرح الكلمات: ولا تنكحوا أي لا تزوجوا الأمة خلاف الحرة. ولا تنكحوا أي لا تزوجوا، الأولى ولا تنكحوا، الثانية ولا تنكحوا. إذا قرأنا لا تنكحوا لا تتزوجوا، إذا قرأنا لا تنكحوا لا تزوجوا، ما عرفنا حتى بالقصة. قال لا والله ولو آمن. لا تنكحوا المشركين أي لا المشركات أي لا تتزوجوهن، ولا تنكحوا المشركين أي لا تزوجوهن بنسائكم وبناتكم. الآمة خلاف الحرة ضدها، هذه آمة وهذه حرة. ما معنى آمة؟ كل ما آمة لله تعالى مملوكة له، لكن في الاصطلاح الآمة المرأة التي تشترى تباع، ملكت باليمين فهي ملك لسيدها هي الأمة. ولو أعجبتكم أي أعجبكم حسنها وجمالها، يدعون إلى النار بحالهم ومقالهم وأفعالهم. ما قال أولئك يدعون إلى النار بأقوالهم بأحوالهم بأفعالهم، كيف نتزوجهم أو نزوجهم. آياته أي أحكام دينه ومسائل شرعه، كذلك يبين الله لكم آيات الآيات. قال معنى الآية الكريمة: ينهى الله تعالى المؤمنين، ينهاهم أن يتزوجوا المشركات الكافرات اللائي يؤلهن غير الله مع الله، إلا أن يؤمن بالله ورسوله. فإذا آمن بالله ورسوله فلا بأس. كأن الشيخ يشير إلى الجهل العام في ديار المسلمين. مؤمنة تصلي، ولكن لما تريد أن تقوم يا الله يا سيدي عبد القادر، لما يسقط الإناء من يد أخيها رجال البلاد ما تقولون في هذه؟ إلى أي صنف تصنفوها؟ نعم مشركة، إما أن تتوب ولا أو لا نتزوج. إن تابت من شركها وضلالها ذهبت مقبولة، استمرت على ذلك لا تحل أبدا مشركة. نعم قال شرك أصغر، أي شرك أصغر؟ يا رجال البلاد تدعون وتناديهم وتنبل السيد عبد القادر وفلان، هذا شرك أعظم، لا أعظم منه، أكثر من شرك المشركين. إذن هذه الظاهرة موجودة، إذا خطبت زوجة في بلد ما اسأل عن دينها، فإن وجدتها سلفية موحدة لا بأس، وإن قال هذه جاهلة وتنبل للأولياء وتزور القبور وتعكف عليها لا تتزوج أبدا. وإن وجدت كذلك فحلا من عبادي الأهواء يأتي لعبد القادر ويا رسول الله ويا كذا لا تزوجه ابنتك، حرام عليه، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وإنما من باب الدعوة أنت تخطبني في ابنتي، بلغني أنك تؤمن بكذا وكذا وتقول كذا وكذا، حق هذا وإلا باطل؟ قال لا أبدا، أنا أقول لا إله إلا الله، كيف أدعو غير الله؟ كيف أنبع وأذبح لغير الله؟ إذن هذا ما من زوجه. وإذا قالوا اسكتوا أنتم وهابيون وأنتم كذا، والله ما زوجناه أبدا حتى يتوب إلى الله. أو تجهلون معنى الشرك؟ أسمع، الرجل يذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لما تسقط النسبة عن يدي للنوم يا سيد فلان يفزع إلى الله، لا قال يا ربي، نعم يفزع إلى ولي من الأولياء، هذا موحد هذا؟ والله مشرك، كونه ما عرف كالمشركين ما عرفوا، يجب عليه أن يتعلم ويسأل، ولكن كثيرين يعلمون هذا ويضحكون منك أنت، ويقول أنت لا تقول بالأولياء، وكل هذه الحقائق ستتجلى لنا يوم القيامة في عرصات ساحة الفصل والقضاء. قال ينهى الله تعالى المؤمنين أن يتزوجوا المشركات إلا أن يؤمن بالله ورسوله، فإذا آمن جاز نكاحهن، وأعلمهم منفرا مبعدا لهم عن نكاح المشركات مرغبا لهم في نكاح المؤمنات، فقال ولا أم مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هذا من باب الترغيب في المؤمنات والترهيب من المشركات. ولا أمة مؤمنة ولا أمة مؤمنة فضلا عن حرة من حرة مشركة، ولا أمة مؤمنة فضلا عن حرة غير عن حرة غير حرة مشركة، يعني مؤمنة أفضل من حرة مشركة وخير منها. ولو أعجبتكم المشركة لحسنها وجمالها، كما نهاهم محرما عليهم ماذا؟ أن يزوجوا المؤمنات بالمشركين حتى يؤمنوا، فإن آمنوا جاز لهم أن ينكحوهم بناتهم ونساءهم. فقال تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال منفرا أيضا مراغبا ولا عبد مؤمن خير من حر المشرك ولو أعجبكم المشرك لشرفه أو ماله أو سلطانه. وعلل لذلك بقوله أولئك أي المشركات والمشركون يدعون إلى النار، فمخالطتهم مضرة ومفسدة لا سيما بالتزوج منهم. المخالطة مطلقة بالكفار المشركين فيها مفسدة وضرر، فكيف بالزواج وتصبح تحتك أو يصبح المؤمن تحته؟ قال فمخالطتهم مضرة ومفسدة لا سيما بالتزوج منهم، والله عز وجل يدعو إلى الجنة بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح، وإلى المغفرة بماذا؟ بالتوبة الصادقة النصوح. إذن فاستجيبوا، الله يدعو إلى الجنة، هيا آمن واعمل صالحا، زكي نفسك وطهرها، ويدعو إلى مغفرة ذنوبنا بما بالتوبة إليه الصادقة والرجعة الكاملة حيث نتخلى عن أوزار الذنوب والآثام. أي فاستجيبوا له وأطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه. ومن جملة ما نهانا عنه الآن أن نزوج بناتنا المشركين أو نتزوج المشركات، حرم هذا علينا فنطيع. قال كما أنه تعالى يبين آياته للناس هذا التبيين لما؟ ليعدهم للتذكر والاستعاض، فيذكرون ويتعظون فيقبلون على طاعته الموصل بالعبد إلى رضاه وإلى الجنة. أولا رضاه ثم الجنة، ويبعدون عن معصية عن معصية المؤدية إلى سخطه، ويبعدون عن معصيته تعالى تلك المعصية المؤدية بالعاصي إلى سخط الله تعالى وعذابه في النار. هذا معنى هذه الآية الكريمة، اسمعوها. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. علمنا الآن نتذكر نستعظ، والله لا نفعل ما نهانا عنه ولا نقبل عليه. الآن مع هداية الآية ما تضمنت هذه الآية وما احتوت عليه من الأحكام الشرعية والهداية الربانية، إذ كل آية كالنور لا بد وأن تهدي من طلب الهداية، كل آية تهدي إلى النور. اي والله عرفنا بيان ذلك وإلا لا؟ الآية إذا آمنت بها، هذه الآية من أنزلها؟ على من نزلت؟ إذن اهتديت إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، دخلت بالإسلام. كل آية 6240 آية في كتاب الله، كل آية تهدي إلى الإيمان بالله ورسوله. قال هداية الآية الكريمة من هداية الآية ما يلي: الأولى، الهداية الأولى حرمة نكاح المشركات، حرمة نكاح أي التزوج بالمشركات. أما الكتابيات من يهوديات أو نصرانيات فقد أباحهن الله تعالى بآية المائدة، إذ قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. من هم الذين أوتوا الكتاب من قبلنا؟ اليهود والنصارى. وإن كان النصارى مشركين، أما عبدوا مع الله سواه، أما كذبوا وافتروا على الله، ولكن الكتاب عندهم والإيمان بلقاء الله موجود، الإنجيل بأيديهم. قال إذا كانت تعتقد أن المسيح ابن الله، الله علم هذا قبل أن تقول أنت. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهو الذي أنزل هذه الرخصة، وقد بيناها غير ما مرة. قلنا المشركون في مكة تعصبوا لانتصار وهزيمة فارس المشركة، والمؤمنون تعصبوا للروم في حربهم مع المشركين، في تقارب كبير بين اليهود والنصارى والمسلمين، وبعد كما بين السماء والأرض بين الشيوعيين ومن لا يؤمن بالله ولقائه. قال الهداية الأولى هي حرمة نكاح المشركات، أما الكتابيات فقد أباحهن الله تعالى بآية المائدة، أي سورة المائدة، إذ قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، في الإذن بنكاحهن. وقد قلنا ما قال أهل العلم، تتزوج كتابية أولا لا تكون حربية، والحرب دائرة، ثانيا أن تتزوجها للحاجة الماسة للضرورة، تباتم مضطر يتزوجها. ثانيا حرمة نكاح المؤمنة الكافر مطلقا مشركا كان أو كتابيا، حرمة نكاح المرأة المؤمنة كافرا سواء كان مشركا أو بلشفيا شيوعيا لا يؤمن بالله أو كتابيا من يهود أو نصارى مطلقا. وقد عرفنا أننا لو كنا كما كنا وبلغنا أن مؤمن تزوجها كافر نغزو تلك الديار حتى نخلصها، ولا نسمح أبدا بأن يعلو كافر على مؤمنة. ولكن لما هبطنا وانتهينا من علاء سمائنا، الآن بنات المؤمنات في أمريكا وأوروبا متزوجات اليهود والنصارى، من يحرك رأسه؟ ما الطريق إلى أن نسمو ونعود ونسود؟ ننتج مصانع الذرة، نملك الهيدروجين، والله ما ما هو إلا أن نعود إلى حيث بدأ رسول الله والمؤمنون. ما هذا؟ اسمع، أهل القرية من الليلة علموهم أن لا يتخلف رجل ولا مرأة ولا ولد من الساعة الثالثة إلى صلاة العشاء، الكل في بيوت الله، القرى المدن العالم الإسلامي كامل سجد وخر بين يدي الله يطلبه أن يعزه ويسوده، كل ليلة يتعلمون الكتاب والحكمة، لم يبق جهل ولا فسق ولا ظلم ولا شر، ارتفعت الأمة إلى مستواها اللائق 24 ساعة، والعالم يموج ما يعرف كيف يصنع مع هذه القوة العظيمة. فقط يعودون إلى المسجد، ما نستطيع، المسجد النبوي كم في حلقتنا هذه؟ 200 مستمع متعودين، أين الأمة؟ أين 150,000؟ لا، سكان المدينة كم؟ 600,000. كان المعروف المعروض المطلوب ما يجد إنسان محل، وهكذا الذل. إذن هذا نصيبنا.